المطلب الثاني أو الأمر الثاني في باب المانع للنجاسة في تصوير كيفية تصوير المانعية النجاسة بنحو أو الشرطية للطهارة بنحو يكون مع فرض الجهل بالنجاسة المانع مرفوعا والصلاة صحيحة واقعا كما هو مقتضى الفتوى الفقهية المسلمة أن الصلاة مع الثوب النجس جهلا حتى إذا انكشف الخلاف في داخل الوقت لا يجب إعادتها. فكيف نصور هذه المانعية بنحو في تكون هم مانعة هم عن كشاف الخلاف وثبوت هذا المانع يحكم بصحة العمل واقعا. هنا تارة يبحث على فرض المانعية وأخرى على فرض الشرطية. أما في فرض المانعية مانعية النجاسة فقد ذكر المرزا قدس سره أنه يمكن تصوير مانعية النجاسة بأحد نحوين. النحو الأول أن تكون النجاسة المعلومة والنجاسة الواصلة مانعا. النجاسة إذا كانت معلومة وإذا كانت واصلة تكون هي المانعة. فالنجاسة بوجودها الواقعي ليست هي المانعة بل هي إذا وصلت وعلم بها المكلف تكون مانعة وعدمها شرطا. فإذا لم تصل النجاسة وإن كانت ثابتة واقعا إذن موضوع المانعية لم يتم، إذن فالمانع غير تام في الصلاة صحيحة واقعة. والنحو الثاني أن تكون النجاسة المنجزة مانعا مانعة تكون النجاسة بشرط وبقيد تنجزها على المكلف الوصول. النحو الأول الوصول والعلم الوصول هو التنجز التكويني، أقول الوصول هو موجب التنجز العقلي. إذن فتارة يكون العلم بالنجاسة شرطا في المانعية وقيدا في المانع، وأخرى لا يكون العلم قيدا بل يكون التنجز قيدا. وعلى كلا التقديرين تارة يكون الوصول أو التنجز العلم أو التنجز تمام الموضوع، وأخرى يكون جزء الموضوع. تارة يكون الوصول والتنجز تمام الموضوع للمانع بحيث لو علم بالنجاسة ولو لم تكن نجاسة فالمانعية فعلية واقعا لم تكن نجاسة، كما لو كان علمه جهلا مركبا، أو تنجزت النجاسة لكن واقعا لم تكن نجاسة. هنا هذا إذا افترضناه تمام الموضوع، أما إذا افترضناه جزء الموضوع وجزءه الآخر ثبوت النجاسة وجود النجاسة واقعا، حينئذ يكون الموضوع للمانع مركبا من جزئين لا بد من تحققهما معا، وصول النجاسة أو تنجز النجاسة وأن تكون النجاسة ثابتة واقعا. ويظهر الأثر أمر فيما إذا كانت تنجز أو الوصول ثابتا لكن لم يكن مطابقا للواقع. افترضنا مثلا أن المكلف تأتى منه قصد القربة كما في إذا حصل له غفلة فصلى مع قصد القربة ثم بعد ذلك التفت إلى أن النجاسة كانت معلومة له أو واصلة أو منجزة عليه بمنجزين، فإنه هنا لو كان تمام الموضوع للمانع هو الوصول أو التنجز فالصلاة باطلة للمانع، ولو كان جزء التنجز أو الوصول جزء الموضوع وجزءه الآخر ثبوت النجاسة واقعا، فهنا لو انكشف الخلاف وأن هنا لم تكن نجاسة واقعا فقد كان تنجزها حين العمل أو وصولها يحكم بصحة الصلاة لا محالة، تكون الصلاة محكومة بالصحة، كما لعله المشهور أيضا في مثل هذه الموارد الفقهية. على كل حال، إذن فهناك تصوير للمانعية بنحو يحكم بصحة الصلاة مع عدم تنجز النجاسة وعدم وصولها، يمكن تصوير المانعية بأحد هذين النحوين: إما أن يكون النجاسة المعلومة مانعة أو أن تكون النجاسة المنجزة مانعة. هذان التصويران ذكرهما المرزا قدس سره، وكلا التصويرين فيهما إشكال يرد على كل منهما إشكال في المقام. أما التصوير الأول وهو بأن نقول أن المانع إنما هو العلم بالنجاسة والنجاسة المعلومة الواصلة، الإشكال بناء على هذا التقدير أنه إذا شك ولم يعلم المكلف بالنجاسة لم يكن موضوع لجريان الاستصحاب حينئذ استصحاب عدم النجاسة. لماذا؟ لأنه حينئذ يقطع بعدم المانع مع الجهل وعدم العلم والوصول للنجاسة، يقطع بأنه لا مانع في البين، لأن الوصول شرط أو قيد أو تمام الموضوع، والجاهل يعلم أنه ليس بعالم بعد، ليس له علم، فلا وصول له ولا علم وجدانا، ومعه لا معنى لإجراء الاستصحاب حينما نشك في النجاسة وعدمها، لا معنى لأن نجري استصحاب بقاء النجاسة أو عدم النجاسة. مع الجهل يقطع بعدم المانع بهذا الاستصحاب، مع القطع بعدم المانع لا شك في الحكم لكي نجري الاستصحاب. نعم النجاسة كحكم وضعي مشكوكة، لكن الإجراء الاستصحاب الذي يجري في الأحكام الوضعية إنما يجري إثباتا أو نفيا لترتيب الأحكام التكليفية والآثار العملية بالتكليف، فإذا كان الأثر العملي التكليفي مقطوع العدم إذن فلا معنى لإجراء الاستصحاب. هذا إذا أخذنا العلم الوجداني شرطا أو تمام الموضوع في المانعية، ولو أخذنا العلم الأعم من الوجداني والتعبدي أيضا كذلك، يعني لا يقال أننا نأخذ العلم الأعم من التعبدي والوجداني، فحينئذ مع استصحاب النجاسة أو استصحاب عدم النجاسة يحصل مصداق لهذا العلم التعبدي بالنجاسة وبعدمها، ويحصل حينئذ مانعية إذا كان الاستصحاب استصحاب بقاء النجاسة. لا يقال هذا الكلام لأنه هنا العلم التعبدي أيضا حاله حال العلم الوجداني من هذه الناحية، بمعنى أننا لو جعلنا المانع العلم التعبدي أردنا بالعلم التعبدي الإمارة العلمية والحجة العلمية الواصلة إلى المكلف، فأيضا كذلك مع الشك حينئذ سوف لا يكون، سوف يحرز بأنه لا يوجد حجة واصلة، يحرز العدم قبل جريان الاستصحاب، لابد أن يكون هناك وصول للنجاسة مثلا بحجة من الحجج لكي يجري هذا الاستصحاب، ومع الشك وعدم وجدان مثلا بينة أو شيء على النجاسة يقطع بعدم العلم الوجداني وعدم العلم التعبدي. فلا معنى لإجراء الاستصحاب، لأن الاستصحاب إنما نجريه فيما إذا كان أثر الاستصحاب مشكوكا محتملا، الأثر التكويني والعملي التكليفي والعملي. فمع القطع بانتفاء ذاك الأثر وهو المانع لا معنى لإجراء استصحاب الطهارة مثلا. ولو كان الموضوع للعلم التعبدي الذي أخذ مانعا واقع قيام الحجة ولو لم تصل، نسميه علم تعبدي مثلا، وإن كان المرجع لا يسمي هذا علما تعبديا، أن العلم التعبدي فرع وصول الحجة، بل عند المشهور حجية الحجة مشروطة بالوصول كما قرأنا في بحث بحث الإمارات، مباحث الإمارات والحجاج، لأن الحجية عند المشهور فرع الوصول، فما لم تصل البينة مثلا على المجاسة لا يكون علما تعبدا. إذا افترضنا هنا خالفنا ذاك الاصطلاح وقلنا أن العلم التعبدي أعام من الواقعي، يعني مما وصل أو لم يصل واقعا يكون موجودا، حينئذ نتيجته لازم لا يلتزم به على الإنسان، وهو أنه لو كانت واقعا بينة على النجاسة لكن لم تصل إلى هذا المكلف فصلى، ثم بعد ذلك انكشف أنه كان هنا بينة على النجاسة، ينبغي أن يحكم ببطلان الصلاة، مع أنه فقهيا لا يمكن أن يحكم ببطلان الصلاة، لأنه بناء على أن الموضوع هو النجاسة الواصلة بالعلم التعبدي، وأريد بالعلم التعبدي واقع الحجة، هنا واقع الحجة كان موجودا، البينة واقعا كانت موجودة وإن لم تكن واصلة للمكلف، إذن فلا يمكن جعل الموضوع واقع العلم التعبدي الأعم من الواصل وغير الواصل، واقع الحجة بمعنى واقع الحجة الأعم من الواصل أو غير الواصل. إذن فهذا التقدير فيه هذا المحظور، فالتقدير الأول الذي يأخذ العلم بالنجاسة سواء العلم الوجداني بالخصوص أو الأعم من العلم الوجداني أو العلم التعبدي، نتيجة هذا التصوير للمانعية أنه مع الشك وعدم قيام وصول حجة على النجاسة يقطع بعدم المانع، ومع القطع بعدم المانع لا موضوع للاستصحاب، فلماذا نستصحب؟ مع الشك وعدم العلم الوجداني بالنجاسة وعدم وصول حجة على النجاسة نقطع بعدم المانعية، ومع القطع بعدم المانعية لا معنى لإجراء استصحاب الطهارة، لأن هذا الاستصحاب إنما أو النجاسة إنما يراد به إثبات الأثر التكليفي العملي وهو المانعية، وإلا النجاسة والطهارة كحكمين وضعيين لا أثر لهما عملي، أثرهما بلحاظ المانعية والشرطية، فإذا فرضت المانعية قطعية العدم لأن موضوعها أخذ فيها العلم والوصول الوجداني الذي هو منتفي أو الأعم من الوجداني والتعبدي والذي هو أيضا منتفي مع عدم وصول الحجة، إذن فكيف يجري استصحاب الطهارة مثلا أو استصحاب النجاسة؟ إذن فهذا الفرض الأول والتصوير الأول محظوره يوجب إلغاء جريان الأصول العملية في الطهارة والنجاسة سواء الاستصحاب أو إصالة الطهارة، أي أصل عملي. لا فرق سواء كان ترك، لا فرق، لا الكلام في الوصول لا في التنجس، لكن الفرض الثاني لا فرق أن يكون الوصول جزء الموضوع أو أن يكون الوصول تمام الموضوع على كلا التقديرين، لأننا نحرز انعدام هذا الجزء فنحرز انعدام المانعية، ولا معنى لأن نحتاج للاستصحاب حينئذ في الطهارة والنجاسة. ومن هنا قد يرجح التصوير الثاني، وهو أن الجزء الثاني أو تمام الموضوع للمانعية ليس هو العلم والوصول للنجاسة، وإنما تنجز النجاسة، النجاسة المنجزة، والتنجز أعم من العلم، إذ قد يكون هناك شك ويكون تنجز، كما في الشبهة قبل الفحص شك لكنه منجز، وكما في الشبهة بعد الفحص مع قطع النظر عن الأصول الشرعية بناء على إنكار قاعدة قابلة بيان، وكما في الشك في الامتثال في مواد الشك في الامتثال لا يوجد وصولون وعلمون، لكن يوجد تنجز. فالتنجز أعم من الوصول، ومجرد الشك وعدم الوصول وعدم العلم لا يسابق عدم التنجز. حينئذ نجعل الموضوع التنجز للمانعية لا العلم، لكي يرد الإشكال السابق فيندفع ذاك الإشكال، ويقال حينئذ الاستصحاب يجري للنجاسة أو للطهارة وعدم النجاسة، لأن هذا الأصل بنفسه يرفع التنجز. لولا هذا الأصل كان منجزا، إما لكون الشك قبل الفحص، أو لكون الشك في الامتثال، أو لكون الشك مطلقا موضوعا للتنجز، كما عند من يقول بمسلك حق الطاعة للبراءة العقلية. فلولا الجعل الشرعي، لولا الخطاب الظاهري الشرعي المؤمن كاستصحاب الطهارة أو إصالة الطهارة، لكان هذه النجاسة وبالتالي المانعية مانعيتها منجزة، لأنه العدم العلم لا يسابق عدم التنجز. فنحتاج حينئذ إذا أراد الشارع أن يرفع المانعية ظاهرا، يحتاج إلى أن يجعل أصلا عمليا تأمينيا، فيكون الاستصحاب أو إصالة الطهارة هو هذا الأصل عملية التأميني. بل حتى لو قلنا بقاعدة صحيحة قابل بيان، وكان الشك ليس في الامتثال بل في التكليف الزائد، كما بناء على المانعية الشرطية والمانعية الانحلالية كما قلنا بالأمس، مع ذلك لا محذور في جعل إصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، لأنه وجود مؤمن عقلي لا يمنع عن إمكان وصحة جعل المؤمن الشرعي، كما في سائر الموارد في سائر الشبهات. أليس الشبهات بعد الفحص عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان يجرون فيها البراءة العقلية، لكن مع ذلك يمكن جعل البراءة الشرعية. وهناك قيل بأن جعل البراءة الشرعية عند القائلين بالبراءة العقلية ليس فيه محذورون، لا اللغوية ولا غير اللغوية، لأنه ذاك تأمين عقلي، وهذا التأمين تأمين شرعي، والتأمين الشرعي مرتبة أخرى من التأمين ومستوى آخر من التأمين، تأمين من قبل الشارع نفسه. ويكون بحسب الحقيقة هذا التأمين الشرعي عند المشهور رافعا لموضوع البراءة العقلية وحاكما عليها، فجعل الأصل كاستصحاب الطهارة أو إصالة الطهارة حينئذ هنا يكون معقولا وليس فيه ذلك المحذور. إلا أنه على هذا التقدير سوف يتولد هنا محذور آخر، وحاصل هذا المحذور الآخر هو أنه يقال بأن هذا الأصل الذي يجعل هنا وهو استصحاب الطهارة مثلا أو إصالة الطهارة، يراد بها نفي المانعية. إذا كانت المانعية مأخوذة في موضوعها أن تكون النجاسة منجزة، حينئذ يلزم محذور شديد، محذور أخذ الحق في موضوع شخصه وشديد محاذير الدور والخلف. توضيح ذلك أن تنجز النجاسة كما أشرنا ليس بلحاظ نفسها، فإن النجاسة نفسها حكم وضعي، والحكم الوضعي لا منجزية له بنفسه. النجاسة والطهارة والملكية والزوجية هذه الأحكام الوضعية بما هي أحكام وضعية لا تدخل في العهدة، ليست لها منجزية. فإن المقصود بالمنجزية يعني ما يكون موجبا لحكم العقل بالطاعة ولزوم العمل أو الاجتناب. الحكم الوضعي كحكم وضعي ليس فيه تحريك أو زجر أو منع لكي يدخل في باب حق الطاعة، وإنما ما يكون موضوعا لاشتغال الذمة وحق الطاعة ولزوم الطاعة، يعني ما يكون موضوعا للمنجزية الأحكام التكليفية دائما، الأمر والنهي، الأمر والنهي، طلب الفعل، طلب الترك أو النهي عن الفعل والزجر عنه، هذه الأحكام التكليفية هي المنجزة. هي التي تصلح للتنجيز، وإلا الحكم الوضعي كحكم الوضعي لا معنى لمنجزيته. لكن الأحكام الوضعية حيث أنها موضوعات لأحكام تكليفية تترتب عليها شرعا ترتبا شرعيا، تجري الأصول العملية والأحكام الظاهرية في الأحكام الوضعية أيضا بلحاظ آثارها، بلحاظ ما يترتب عليها. فحينما نستصحب النجاسة نرتب على النجاسة، بالاستصحاب نثبت موضوع حكم تكليفي بوجوب الاجتناب عن النجس مثلا، ووجوب الاجتناب عن النجس هو المنجز، منجز الذي يتنجز باستصحاب النجاسة. وحينما نجري استصحاب الطهارة أو إسالة الطهارة ننفي موضوع الحكم التكليفي المترتب على النجاسة، فنؤمن عن ذلك الحكم التكليفي، لا أننا نؤمن عن نفس النجاسة، نفس النجاسة لا اقتضاء ولا موضوع للتنجيز فيه المنجزية فيه. إذا كان الأمر هكذا دائما الأصول والتأمينات أو التنجيزات، الأصول العملية المؤمنة أو المنجزة التي تجري في الأحكام الوضعية إنما تجري يعني مصحح جريانها الأحكام التكليفية المترتبة عليها، وليس مصحح جريانها نفسها. فإن نفس المستصحب الوضعي ليس فيه موضوع، ليس فيه تنجيز وتعبير. إلى هذه النقطة اتضحت، حين نأتي هنا نقول استصحاب الطهارة هنا نجريها من أجل ماذا؟ نجري استصحاب الطهارة أو إصالة الطهارة في موضع الشك لترتيب أثره العملي، والذي بلحاظه يكون هنا تنجيز أو تأمين، إنما هو ليس نفس المستصحب وهو الطهارة وعدم النجاسة، بل ما يترتب على النجاسة من المانعية، ما يترتب هنا من النجاسة من المانعية بلحاظ هذا الذي يترتب يجري هذا الاستصحاب أو إصالة الطهارة. حينئذ يقال إذا كان جريان، إذا كانت المانعية متوقفة على تنجز المانعية، إذن حينئذ هنا يلزم المحذور في أن هم في عالم جعل المانعية محذور، هم في عالم تنجز المانعية محذور، هم في عالم جريان الاستصحاب والتعبد بهذه المانعية يوجد محذور. أما في عالم الاستصحاب والأصل التعبد الظاهري يكون محذور، باعتبار أن هذا التعبد إنما يكون فيما إذا إنما يكون بلحاظ المانعية كما هو المفروض. إذا كان موضوع المانعية تنجز المانعية، بحيث مع عدم التنجز لا تكون هناك مانعية كما هو المفروض، إذن فجريان الأصل المؤمن في الطهارة كاستصحاب الطهارة أو إصالة الطهارة فرع أن يكون الجزء الثاني يكون محرجا محققا لكي يجري إلى استصحاب في هذا الجانب. والجزء الثاني ما هو؟ إنما هو تنجز المانعية، مع أنه هذه التنجز للمانعية لا يأتي إلا من خلال الاستصحاب نفسه، من خلال الأصل المؤمن، يعني لا يرتفع إلا من خلال هذا الأصل نفسه. لا معنى لأن يعبدنا الشارع هنا بإصالة الطهارة أو باستصحاب الطهارة أو باستصحاب النجاسة، لأنه لو لم يكن الجزء الثاني محرزا ومتحققا هذا الأصل لا يجري إثباتا أو نفيا. ولو كان الجزء الثاني محرزا بأن كانت النجاسة المانعية منجزة بمنجزة، إذن هذا الأصل لا معنى لجريانه، سواء كان إثبات تنجيزيا كاستصحاب النجاسة أو كان تأمينيا كاستصحاب الطهارة وإصالة الطهارة. لأن الجزء الثاني إذا تحقق وهو أن التنجز المانعية فقد تنجزت المانعية، انتهى حينئذ. مع تنجز المانعية يستحيل تنجزها من جديد بالاستصحاب إصحاب النجاسة أو التأمين عنها ورفعها باستصحاب الطهارة أو إصالة الطهارة، فيكون التعبد الاستصحابي غير معقول، لأن هذا التعبد الاستصحابي إنما يريد أن ينفي المانعية، والمفروض أن المانعية ليس موضوعها واقع النجاسة. لو كانت المانعية موضوعها واقع النجاسة فاستصحاب الطهارة أو إصالة الطهارة ينفي تنفي المانعية أي تؤمن عنها، أن المانعية موضوعها تنجز النجاسة. يعني شنو التنجز؟ قلنا بلحاظ النفس النجاسة لا تكون، بلحاظ أثرها. ما هو أثر النجاسة؟ المانعية هنا. لا يوجد أثر آخر، ولو فرض أثر آخر فذاك الأثر الآخر ليس دخيلا في المانعية، كحرمة الشرب مثلا لو كان شيء يؤكل أو يشرب. قطعا في المانعية بلحاظ الصلاة التنجز الذي يكون موجبا للمانعية إنما تنجز الأثر بلحاظ نفس الصلاة لا بلحاظ الأثر الأخرى. مضافا إلى قد لا يكون أثر آخر أصلا كالثوب، نجاسة الثوب. إذن فالاستصحاب هنا حينما أو الإصالة أو الأكل الإصالة الطهارة حينما يريد أن يؤمن أو ينجز، إذا كانت النجاسة تمام الموضوع في ذاك التنجيس في المانعية وليست المانعية معلقة على التنجز للمانعية، حينئذ الاستصحاب كان يجري وينفي لا محالة. مثلا المنجز ينفي المانعية ظاهرا أي يؤمن عنها، هذا اصحاب الطهارة وساط الطهارة. اصحاب النجاسة بالعكس يثبت المنجز يثبت المانعية، لكن المفروض ان المانعية هنا معلقة موضوعها النجاسة المنجزة، والمنجزة ليست صفة للنجاسة صفة لأثرها، يعني النجاسة التي مانعيتها منجزة. لا يوجد اثر اخر هنا غير المانعية، فمانعيتها منجزة. اذن فلا لا ما يعني لا تجتنب اجتنبه في الصلاة، ليس المقصود الحكم الأمر الانتزاعي، منشأ انتزاع المانعية وهو الأمر بتركه في الصلاة. المانعية التي هي حكم تكليفي ولو بلحاظ منشأ انتزاعها، ذاك الحكم التكليفي إذا كان موضوعها تنجز المانعية حينئذ جريان الأصل في النجاسة إثباتا ونفيا فرع أن يكون تنجز المانعية موجودا. فإذا كانت موجودة، إذا لم تكن موجودة فلا موضوع لهذا الأصل لأنه يقطع بانتفاء المانع. إذا كانت موجودة تنجز المانعية، إذا كان موجودا لا معنى لجريان الأصل، فالاستصحاب أو أي أصل آخر لا يجري حينئذ في النجاسة والطهارة، سواء كان أصلا مثبتا أو أصلا نافيا، لأن الجزء الآخر عبارة عن أن تكون المانعية منجزة ومع عدم التنجز يقطع بارتفاعها، فلا حاجة إلى هذا الاستصحاب. مع ثبوت التنجز يستحيل جعل هذا الاستصحاب، لأنه لو تنجزت المانعية حينئذ لا نحتاج إلى منجز آخر، ما يتنجز لا يمكن أن يتنجز مرة ثانية. بهذا الاستصحاب نريد أن ننجز شيئا مانعية هي منجزة، لا معنى لها. شيء متنجز في المرتبة السابقة لا يمكن تنجيزها من جديد، يلزم مثلا تحصيل الحاصل، أو أي شيء منجز لا يمكن رفعها، يلزم التهافت والدور والخلف. إذا كان منجزا باستصحاب الطهارة وصار الطهارة لا يمكن التأمين عنها لأنه يلزم الخلف. إذا لم يكن منجزا لا يجري هذا الاستصحاب المؤمن، إذا كان منجزا لا يمكن التأمين لأنه تناقض وخلف. هذا في عالم التعبد الاستصحابي. يلزم المحذور في عالم الجعل أيضا، باعتبار أنه جعله مثل هذه المانعية مانعية معلقة على تنجزها، هذا كجعل حكم على موضوع أخذ فيه وصول ذلك الحكم، شخص ذلك الحكم الذي تقدم في بحث القطع استحالته. فإن تنجز حكم كالعلم بحكم، تنجز شخص حكم كالعلم بشخص حكم، من التقسيمات والقيود الثانوية الطولية، كما أن العلم بحكم في طول حكم، تنجز حكم أيضا في طول ذلك الحكم. فأخذه في موضوع ذلك الشخص ذلك الحكم فيه ذاك المحذور المتقدم في باب أخذ العلم بالحكم في موضوع الشخص ذلك. هنا هذه المانعية نريد أن نجعلها لا على واقع النجس، بل على من تنجزت عنده هذه المانعية، يعني علم مثلا أو ما يكون كالعلم قيدا ثانويا تقسيما ثانويا طوليا، نأخذه في موضوع شخص هذه المانعية، وهذا في ذات محذور الدور أو محذور الخلف الموجود في تلك المسألة. في عالم تنجز النجاسة تنجز المانعية أيضا يحصل محذورون بالعلم مثلا الإجمالي أو نحو ذلك. كيف يمكن المكلف بالعلم تفصيلي أو الإجمالي بالعلم بالنجاسة كيف يمكن أن يصبح تصبح هذه النجاسة منجزة عليه، لأن النجاسة ليست تمام الموضوع للمانعية. المفروض أن موضوع المانعية عبارة عن النجاسة المنجزة، يعني النجاسة التي تكون مانعيتها منجزة أو واصلة. إذن فالعلم بالنجاسة لا يكون علما بما هو تمام الموضوع لهذا الأثر وهو المانعية. فإذا لم يكن علما بتمام الموضوع لهذا المانعية، إذن كيف يوجب هذا العلم التفصيلي أو العلم الوجداني؟ كيف يوجب التنجز بل لا يكون هناك تنجز؟ خصوصا في العلم الوجداني سوف يكون جريان الأطراف الطرفين رافعا لموضوع المانعية، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا رافعا لموضوع المانعية، لأنه يرفع التنجز في الطرفين، وبرفع التنجز ورفع المانعية يتحقق انتفاء موضوع المانعية واقعا، فتكون الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي واردة على الحكم الواقعي ورافعة لموضوعه وهو المانعية المنجزة. فإن المانعية معلقة على تنجزها، فلو جرى الأصل المؤمن ارتفع التنجز وجدانا وحقيقة، إذن فيرتفع موضوع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، فلا يكون العلم الإجمالي بالنجاسة أيضا منجزا. هذه بالنجاسة العلم بالحكم الوضعي، العلم يتعلق بالحكم الوضعي، إلا أن المانعية حيث أنه ليس موضوعها الحكم الوضعي، ليس تمام موضوعها الحكم الوضعي، بل موضوعها تنجز هذه المانعية، تنجز النجاسة التي قلنا تنجزها يعني بلحاظ مانعيتها. فإذا كان هناك أصل مؤمن يجري في الطرفين يرتفع التنجيز لهذه المانعية حقيقة، فيرتفع المانعية وجدانا، فلا يلزم منه محذور من جريان الأصل تمام أطراف العلم الإجمالي، وهذا معنى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. الجزء الآخر مانعية، المانعية تنجز المانعية، الجزء الآخر للموضوع للمانعية للعلم. وحيث أن الأصل العملي الذي يجري في الطرفين يؤمن ويرفع التنجيز حقيقة، فيرفع المانعية حقيقة، فلا يكون العلم الإجمالي حينئذ علما إجماليا بالتكليف، بل يتحول إلى القطع بعدم التكليف. وهذا معنى أنه يحصل محذور حتى في عالم تشكل العلم الإجمالي أو المنجزية للمانعية بالعلم بالنجاسة إجمالا في أحد الطرفين. هذه محاذير تترتب على القول بأن التقدير الثاني بأن موضوع المانعية هو النجاسة المنجزة، ونريد بالتنجز المعنى الأعم لا خصوص العلم. قلنا أنه لو أخذنا التنجز موضوعان أو جزء الموضوع، حيث أن التنجز لا يكون بلحاظ نفس النجاسة، يكون بلحاظ أثرها، ولا أثر هنا غير نفس المانعية، فيرجع إلى أخذ التنجز المانعية في موضوع المانعية. هذا إشكال بلحاظ عالم الجاع. ويلزم أيضا أن لا تتنجز المانعية بالعلم الإجمالي، لأن العلم بالنجاسة افترضنا أنه ليس جزء الموضوع، الجزء الآخر للمانعية تنجز المانعية، وتنجز المانعية فرع أن لا يكون هناك أصل عملي يرفع هذا التنجز، والأصول العملية التي تجري في الطرفين، إن كل من الطرفين مشكوك في نفسه بجريان الأصل في الطرفين، لا يلزم المخالفة القطعية، بل يلزم ارتفاع موضوع التكليف. إذن فلا محذور من جريانه، لأن المحذور من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي أن يلزم منه المخالفة القطعية. أما إذا كان جريان الأصل في الطرفين يوجب ارتفاع موضوع التكليف المعلوم بالإجمال، إذن لا محذور من جريانه. كلما كان جريان الأصل موجبا لارتفاع المعلوم بالإجمال لا بأس بالجريان، إذ لا يلزم منه مخالفة قطعية. المخالفة القطعية بعد فرض وجود التكليف الواقعي وثبوته ويخالف. إذا جعلنا المانعية موضوعها تنجزها، فبجريان الأصل في الطرفين وكل من الطرفين في نفسه موضوع للأصل مشمول للدليل الأصل، ترتفع المانعية في هذا الطرف وترتفع المانعية في ذاك الطرف، يعني يرتفع تنجزها، وبارتفاع تنجزها يرتفع المانعية حقيقة. فإذا ارتفعت المانعية حقيقة لا محذورة من جريان من التمسك بإطلاق دليل الأصل في الطرفين هنا، لأن المحذور الموجب لتعارض الأصول ترخيص في المخالفة القطعية، وهو فرع ثبوت الحكم الواقعي
لما إذا كان جريان الأرض مؤديا إلى رفع الحكم الواقعي واقعا وحقيقة. فلا محذورا
في موارد العلم الإجمالي بالنجاسة لا تنجز، بل في موارد العلم التفصيلي أيضا يلزم محذورا أنه لا يمكن أن يكون هذا العلم التفصيلي بالنجاسة أيضا منجزا، لأنه ما لم يرجع إلى العلم بالموضوع للحكم التكليفي وهو المانعية لا يكون علما منجزا. وهنا النجاسة وحدها ليست موضوع، لأن يكون العلم بها موجبا لترتب المانعية. في العلم الإجمالي أوضح، لأن هناك الأصل يجري في الطرفين في نفسه، ويكون جريان الأصلين في الطرفين غير موجب للترخيص في المخالفة القطعية فترتفع المنجزية. ترتفع منجزية العلم الإجمالي بارتفاع في العلم التفصيلي. الإشكال مو بهذا التقريب، التقريب الآخر وهو أنه ليس علما بما هو موضوع المانعية، فكيف يتولد من العلم بالنجاسة التنجز؟ العلم بشيء موضوع إنما يكون منجزا حتى العلم التفصيلي إذا كان علما بما يكون موضوعا للمنجز للأثر التكليفي، لا بما إذا لم يكن علما بما هو موضوع للحكم التكليفي لكي يكون منجزا لداخل الحكم التكليفي. والنجاسة ليست موضوعا، فكيف أصبح العلم بها منجزا؟ كيف أصبح العلم التفصيلي بالنجاسة منجزا للمانعية مع أن النجاسة ليست موضوعا للمانعية؟ المانعية موضوعها تنجز المانعية، فلا بد من العلم بالمنجز، وهذا هو الإشكال. لا يتنجز حينئذ المانعية في أي مورد، لا بالعلم الإجمالي ولا بالعلم التفصيلي. بالعلم الإجمالي لا يتنجز، لأن جريان الأصل في الطرفين يوجب رفع موضوع الحكم الواقعي، لا أنه يوجب الترخيص في مخالفة الحكم الواقعي، فلا يلزم محذورا من جريان الأصل في الطرفين. بالعلم التفصيلي أيضا لا يتنجز، من باب أن النجاسة ليست هي موضوع المانعية لكي يكون العلم بها موجبا لتنجز المانعية، لا بد من العلم بما يكون موضوعا للأثر لكي يتنجز ذاك الأثر، يتولد منه علم بهذا الأثر. هذا أيضا بيان آخر في لعدم المنجزية في العلم التفصيلي. الآن في العلم الإجمالي هذا البيان واضح، أن العلم الإجمالي سوف لا يكون منجزا، لأنه بالعلم بالنجاسة يجري الأصل في كل من الطرفين، لأنه مجرى للأصل، وبجريان الأصل في الطرفين يرتفع المعلوم بالإجمال يرتفع، وليس هذا مخالفة قطعية. المخالفة القطعية أن يكون المعلوم بالإجمال ثابتا ويخالف في مقام الوصول في مقام الحكم الظاهري مع ثبوته. فإذا كان رفع جريان الأصل في الطرفين رافعا لموضوع المانعية، إذ أخذ في المانعية تنجز والأصل يرفع التنجز، فلا مانعية واقعا وحقيقة، إذن ليست هذه مخالفة قطعية، فلا محذورة من التمسك بالأصول. ويلزم الإشكال أيضا في جريان الاستصحاب والتعبد بهذه المانعية والنجاسة، هذا إشكال لا بد من حله حينئذ. هناك حل لهذا الإشكال بين في بعض السابقة، انتهى الوقت.